الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في مناقشة أدلة القائلين بجواز بيع الكلاب الثلاثة، كلب الحائط والماشية والسهم. وصل بنا الكلام إلى قوله: وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد. القائل بالجواز بعدما استدل بمرسلة المبسوط وجبرها بأقوال العلماء، جعل أقوال العلماء قرينة على حمل كلمات بقية العلماء الذين أطلقوا الكلام وذكروا فقط كلب الصيد، فقط أطلقوا كلب الصيد ولم يفصلوا ولم يذكروا الكلاب الثلاثة البقية، حملوها هناك على ماذا؟ على المثال، حملوا كلب الصيد على المثال. الشيخ الأعظم يقول: هذا الحمل غير تام. لما؟ يقول: هو في غاية البعد. والسر في ذلك أن بناء الفقهاء في الفقه ليس على الإجمال، بناء الفقهاء في الفقه على تفصيل المسائل وذكر الجزئيات. أصلا هو الفقه هو جزئيات متجمعة ضمن مسائل، وليس بناؤهم على الإجمال وكذا. نعم، بعض الكتب الفقهية بناؤها على الإجمال، أصول مثل اللمعة على سبيل المثال، أو المختصر النافع مثلا على سبيل المثال. حتى هذا الكتاب المجمل يشير فيه إلى كل الفروع. الكتب الفقهية أنت تأتي الآن كل ما ذكر فقيه شيء تقول هذا من باب المثال ذكره والبقية أغفلها، المسألة بعيدة. هذا الأمر الأول. الأمر الأخير الذي بقي وهو عبارة السيد ابن زهر. إذا تتذكرون ماذا نسب الشيخ الأعظم أو حاول أن يدافع عن القائلين بالجواز؟ قال: وكلام السيد ابن زهرة ينفعهم أيضا. باعتبار ماذا؟ باعتبار إذا تتذكرون السيد ابن زهرة ذكر الضابطة وهي وجود منفعة محللة مقصودة، ثم بعد ذلك ذكر ما يدخل في الضابطة وما لم يذكره إذا كانت الضابطة متوفرة فيه فهو داخل. والكلام كان أن الكلاب الثلاثة وإن لم يذكرها ولكنها داخلة في الضابطة وهي وجود منفعة محللة مقصود. تمام؟ الشيخ الأعظم هنا يقول: كلام السيد ابن زهرة مختل على كل حال. أصلا الاستفادة منه في هذا الباب في غير محلها. لما؟ لأننا رجعنا إلى كلام السيد ابن زهرة فإننا نجد أنه عبر بماذا؟ قال: ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد. هذا الكلب المعلم للصيد لا يخلو حاله، إما أن نحمله على المثال في كلام السيد ابن زهرة، فالكلب المعلم للصيد مثال لما يجوز بيعه من الكلاب، وإما أن لا نحمله على المثال. تمام؟ إذا حملناه على المثال فحينئذ يلزم من ذلك محذور، وإذا لم نحمله على المثال أيضا يلزم من ذلك محذور. أما المحذور اللازم فيما لو حملناه على المثال لكل كلب ينتفع به، فنحن نواجه مشكلة وهي المشكلة المرتبطة بالكافر، أنه حينئذ يبقى الكافر تحت العمومات المانعة ولا يخرج منها مع أن الكافر خارج منها جزما. لاحظتم؟ إنه ماذا قال في العبارة المذكورة؟ قال الكلب المعلم والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. طيب والعبد الكافر؟ ينتفع به ولا ينتفع به؟ طيب ليش لم تذكره؟ نحن حملنا الكلب على المثال، كلب المعلم على المثال بالنسبة للكلاب. جيد، إذا رفعنا اليد عن خصوصية التعليم للصيد ماذا نثبت؟ نثبت التعميم لكل الكلاب الأربعة. بقي عندنا الكافر، ماذا نصنع؟ وأما إذا لم نحمل الكلب الصيد على المثال وقلنا أنه احترازي، نسأل ما هي الخصوصية في كلب الصيد أن يذكره هنا والعبد الكافر لم يذكره هنا؟ فهذا العبد الكافر سوي لنا مشكلة. على كل حال، إذا حملنا الكلب على المثال فيلزم منه ماذا؟ أن نغفر العبد الكافر. وإذا لم نحمل الكلب على المثال وإنما حملناه على الاحتراز، نسأل إيش حال عبد الكافر، ما حاله؟
شو يعني نغفل الشبيه هو العبد الكافر؟
العبد الكافر يدخل تحت ماذا؟ تحت القاعدة التي ذكرها سيد المزورة، نجس ينتفع به.
هناك دليل خاص في
الموضوع. جيد، نجس ينتفع به. ثم نفس السيد بن زهرة تصدر وقال أنه ويدخل في ذلك النجس إلا ما خرج بالدليل، وذكر ما هي الأمور التي تدخل.
من الآن قاعد تذكر مثال يقول
هذا شيء آخر. بس الآن نحن نقرر إشكال الشيخ أنصاري. الشيخ أنصاري يقول لو السيد بن زهرة لم يذكر هذه الأمثلة، الكلب المعلم والزيت والنجس وما شاكل، جيد، كان كنا براحة. بس طالما السيد بن زهرة ذكر هذه فنحن نسأله هل هذه تذكرها لأجل الاحتراز بها عن غيرها؟ إذا تحترز بها عن غيرها يعني أخرجت ما هو واضح الدخول في القاعدة، فضل عند الكافر. إذا ذكرتها لا للمثال، نسألك مثال على ماذا؟ يكون الكلب كلب الصيد مثال على الكلاب، لا يكون الكلب مثال على العبيد.
على الأول هذا الأخير اللي قاعد أقوله ما في مشكلة يعني.
تحصل تقرير الإشكال، نحن لا سنذكر إشكالا على هذا الكلام. تمام. فإذا كلام السيد ابن زهرة لا ينفعكم لأنه مختل على كل حال، سواء حملنا على المثال في مشكلة، حملنا على الاحتراز في مشكلة.
كان في مقدمة أنه هو ابن زهرة عم يذكر جميع مستوفين يعني في مقام.
نعم في مقام حصري جميع مستوفين. نعم،
إذا كان في مقام حصري هذا
يلزم الإشكال. صحيح، هذه المقدمة. فإذا نتيجة الإشكال أن كلام السيد ابن زهرة لا يقو بعد ما كان في مقام ذكر قاعدة وذكر ما يدخل في القاعدة وما يخرج عنها. جيد، فكلامه لا يخلو إما ما ذكره أمثلة وإما ما ذكره احتراز، وعلى كل حال يلزم المحذور. نقرأ فعلا هذا المقدار ثم نذكر بعض التأملات الموجودة عند بعض العلماء على هذا الكلام. قال رحمه الله: وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد كما ذكرنا. وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال، لأنه ضعفش، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه. ليه؟ لأنه إنما يكون مثالا على بقية الكلاب ذات المنفعة ولا يكون مثالا على الكافر. هذا وجه الخلل، واضح؟ فإذا إما نحمله على المثال يلزم هذا، إما لا نحمله على المثال يكون احترازيا فيلزم خروج الكافر، مع أن الإجماع ثابت على دخول الكافر في المستثنيات. تمام. ثم بعد ذلك الشيخ الأعظم يعتذر لسيد ابن زهرة، يقول إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر. هذا الشيء الذي يخطر بالبال كان يذكره الشيخ منذ قليل، أنه يا أخي أنا الآن ذكرت قاعدة وذكرت لي مثالين بعد القاعدة، أنا لا أريد حينئذ أن أمثل على خصوص الكلام، لا، أنا أريد أن أمثل على ما يدخل في القاعدة والذي خطر ببالي هو كالبسطة. هذا لا يعني أن أريد أن أخرج بعض الأفراد واضحة الخروج عن القاعدة. نعم، لعل الأنساب الأحسن الأفضل من السيد ابن زهرة أن يصنع ماذا؟ أن يذكر الكافر باعتبار أن النفع فيه كبير. تمام؟ كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. طبعا بعض الأعلام والأصل فيهم المحقق الإيرواني في حاشيته رحمة الله تعالى عليه ذكروا أنه لا يوجد أي خلل في كلام السيد ابن زهرة. أصل النكتة ذكرها المحقق الإيرواني، لأن عبارة السيد ابن زهرة صريحة في أن ملاك حرمة البيع حرمة الانتفاع، وملاك جواز البيع وجود منفعة محللة محصولة، انتهى. هذه النكتة التي ذكرها المحقق الإيرواني. طالما أنني ذكرت لك سيد القاعدة، أنت بتقول لي ما لي شغل بالأمثلة اللي ذكرت لي، هذه أمثلتك، أنا الذي يهمني القاعدة، لاحظتم؟ بعدما ذكرت القاعدة انتهى. وهذا أيضا ذكره الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه في إرشاد الطالب، نفس هذا الإشكال. واضح إن شاء الله؟ بعد هذه الجولة الطويلة الشيخ الأنصاري يتوصل إلى ماذا حسب هذه الجولة؟ إلى أن أدلة جواز بيع الكلاب الثلاثة غير تامة، ولكن يعود ويقول على الرغم من عدم تمامية هذه الأدلة فإننا نرى أن هناك شهرة على جواز بيع الكلاب الثلاثة بين المتأخرين، نضم إلى هذه الشهرة وجود أمارات الملك في هذه الكلاب الثلاثة. مثل ماذا؟ من أن لها منفعة، ومن أن العرف يثبت مثلا غرامة على إتلافها، أو أن الشرع يثبت دية على إتلافها. لاحظتم؟ أمارات الملك العرفية بل وبعض الأمارات الشرعية متحققة فيها، نضم هذين إلى بعضهما البعض، الشهرة القوية بين المتأخرين مضافا إلى هذه الأمارات بضمها نظن بالجواز. هذا يا أخوان طريقة في الاستنباط تعبر عنها بفقه الضمائن. شو يعني فقه الضمائن؟ يعني الفقيه من باب الأدلة التامة ما تم عند دليل لوحده. إن ما عندي دليل رواية آية إجماع لوحده تام أستدل به وأتمسك وأفتي على أساسه، لا، عندي قرائن الأدلة أنسى ما في دليل واحد تام، ولكن عندي مؤشرات أشبه ما يكون بطريقة حساب الاحتمالات الموجودة عند السيد الشهيد. أجمع هذه المؤشرات مع بعضها البعض، أضمها وأنظر نظرة مجموعية، بعد ضمها والنظر نظرة مجموعية أتحصل على نتيجة أنه يحصل عندي ظن قوي. في بعض الأحيان يحصل عندي ماذا؟ اطمئنان بالجواز، فأفتي بالجواز نتيجة اطمئناني. والدعوة تكون طبعا ليس اطمئنان الشخصي، وإنما أن العرف أن العقلاء يطمئنون نتيجة هكذا ضمائن. هذه موجودة بكثرة عند الشيخ الأعظم عند صاحب الجواهر، عند مجموعة من الفقهاء. فإذا بعد هذه الجولة مع وجود هذه الأمارات يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب، يعني حتى في غير الكلاب الثلاثة، لا أنني أعمم فقط لكلب الحائط والماشي والزرع، لا لا، حتى كلب الدار وكلب الخيام وكلب الجريمة أعمم للكل.
الكلب الحراسة،
لا الكلب الجريمة حتى ليس الحراسة، كلب كشف الجرائم ليس الحراسة، لأن المناط أمارات الملك ألا كلب الجريمة ثمنه باهظ، هذا كلب المعلم لاكتشاف الجرائم واكتشاف بعض الأشياء باهظ جدا ثمنه، لاحظتم؟ فعلى هذا الأساس يقول الشيخ الأنصاري لو كنت أنا والبحث هذا له مجهر، ولكن على أي حال أنا لا يمكنني أن أغفل، أن أنظر هذه النظرة المجموعية وأغفل النظر عن ماذا؟ عن الأدلة التي تقدمت أنه ما في دليل تام وأن الشهرة بين المتقدمين هي المانع، فالمسألة صارت لا تخلو من إشكال. من جهة أقوال المتقدمين وعدم وجود دليل تام على الجواز، ومن جهة الشهرة بين المتأخرين وأمارات الملك الموجودة، فأنا ماذا أصنع؟ المسألة حينئذ لا تخلو عن إشكال. النتيجة أيها الشيخ، يقول النتيجة أنني إذا رجعت إلى الأدلة فالأقوى بحسب الأدلة هو المنع عن بيع الكلاب الثلاثة، والأحوط في مقام العمل لأنها شبهة وجوبية أو تحريمية،
تحريمية،
والأحوط في الشبهات التحريمية المنع أيضا المال. فكيف نصوغ هذه الأقوائية في الأدلة؟ يمكن صياغة الأقوائية في الأدلة على الشكل التالي ضمن نقاط أربعة. النقطة الأولى أن مقتضى القاعدة في النجاسات ذات المنفعة المحللة المقصودة جواز الذبح. النقطة الأولى النجاسات التي فيها منفعة محللة مقصودة يجوز بيعها. النقطة الثانية الأخبار التي دلت على حرمة بيع الكلب عدا كلب الصيد أخرجتنا عن هذه القاعدة، ففي الكلاب ما عدا كلب الصيد القاعدة ما هي؟ حرمة البيع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لا يقال أن كلب الصيد مثال لمطلق الكلب الذي فيه نافع، لأنه يقال هذا الحمل بعيد جدا بعد تصريح الروايات وتفصيلها بين الكلب الصيود والكلب غير الصيود. هذه النقطة الثالثة. فاستقر عندنا وجود عمومات في بالنسبة لكل كلب غير كلب الصيد. النقطة الرابعة أن الأخبار الدالة على تحريم بيع الكلاب غير كلب الصيد لا معارض لها إلا مرسلة المبسوط، وبالدقة المرسلة لا تصلح للمعارضة بعد عدم تمامية الجابر لها. فنحن أمام ماذا؟ نحن أمام روايات تدل على المنع عن بيع أي كلب غير كلب الصيد، واضح إن شاء الله؟ فالمحكم يكون هذه الروايات. هذا تخريج قوله الأقوى بحسب الأدلة. طيب والأحوط في مقام العمل، والأحوط في العمل أيضا هو هذا، بعد وجود هذه الملابسات الأحوط هو الامتناع عن هذه الشبهة التحريمية. وأما قوله رحمه الله فافهم، فلا يبعد أن يراد منه تعميق الفكر. لو قال فتأمل يمكن أن يكون أن هذا الكلام غير تام، فافهم لعله إشارة إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه في ماذا؟ في بيان أقوائية الأدلة. فالنتيجة النهائية أن الشيخ الأعظم بالنسبة لمستثنيات البيع في الكلاب يستثني الكلب الصيود السلوقي وكلب الصيد غير السلوقي، ولا يستثني من حرمة بيع الكلب كلب الحائط والماشية والزرع، فضلا عن كلب الدار والقيام والجريمة. هذه النتيجة عند الشيخ الأنصاري، لأن المسألة غير واضحة.
شيخنا مثل كلاب الدور والقيام والحائط هي الطوار كانت محل ابتلاء في
ذاك الزمان،
طوار ان عندهم تصريح اي روايه فيها والكلام في خصوص الصيد.
اي هو هذا، وهذا المشكل. هو الشيخ الانصاري بالنتيجه عندما يقول لك على المساله مشكله لا تخلو المشكله من هذا الباب، وهذا بعد من وجود الاشكال هي هذه اللي ذكرتموها. أخي كثيرة البلوى، هؤلاء يعيشون في الصحراء، يعني يحتاجون إلى الكلاب بالنسبة للماشية، بالنسبة للخيمة، بالنسبة يحتاجون من يحرسهم، ومع ذلك لم تتعرض الرواية، بل الروايات المتعرضة جعلت ضابط وفاصلة كلب الصيد غير كلب الصيد.
وش كان شيخ مبي؟
نعم،
واحد يقدر يستغلها من على القبر.
إيه، ولكن الأوجه أنه ليست واضحة. الشيخ يقول فيها وجهين، إما أن تكون لوضوح جوازها، وإما أن يكون لا لوضوح مع المنع منه. والأوجه أن التصرفات الخارجية الشريعة ما قالت يحرم الانتفاع بها، يعني الانتفاع بها ما هذا قال الحرام يحرم الانتفاع بها فيما يرتبط بالمأكل والمشرب وما يشترك فيه الصلاة، أما الانتفاع المطلق بها أن أقتني كلبا مثلا لا يحرم. هنا للمحقق الإيرواني تخريج فني. أتذكر فكرة كنت أنا ما أود أن أدخل فيها إلا إذا أحد سأل، فتحت فيه. محقق الإيرواني بآخر عبارته بالحاشية صفحة 45 الجزء الأول يقول: قد يقال المنع من البيع لا يلازم المنع من الهبة، فلعل المنع في الروايات مختص بالبيع، وأما ما هو بجانب البيع من المعاوضات فلا. نعم لقائل أن يقول يا أخي ما في فرق روحا بين البيع والهبة، نجيب لعله يصح من باب الصلح، إن بيع الكلب يصالحون عليه لا أكثر ولا أقل. المسألة الثالثة
مثل الصلح الحين والهبة، خصوصا الهبة المشروطة،
هبة المعوضة. نعم
هبة المعوضة هذه لأن يعني يشتركون مع البيع في فإنهما ممكن تعاوض على هذه الأمور المحرمة.
نعم وهذا الجواب، هذا الجواب.
شروط المتعاقدين، شروط نفس المبيع لا بد تكون موجودة في الهبة المعوضة.
صحيح، وهذا الجواب الذي ذكر حتى من قبل بعض العلماء على هذا الذي ذكره، ولكنها تبقى إثارة. يقول لك المحقق الإيرواني بالنتيجة الأخبار قال البيع، ما قال غير البيع. المسألة الثالثة المعاوضة على العصير العنب إذا غلا ولم يذهب فلوس. قبل الخوض في هذه المسألة يحسن الالتفات إلى مقدمة لطيفة. هذه المقدمة أن العصير العنبي له حالات ثلاثة. الأولى وهي حالته الأصلية، عصير عنبي لم يطرأ عليه الغليان ولا تحول إلى خمر، واحد أتى بعنب وعصره استخرج ماء، هذا لا إشكال في التكسب به وشربه وبيعه وسائل التصرفات فيه، وهو خارج عن محل البحث. الحالة الثانية العصير العنب الذي يعرضه النشيش والغليان من قبل نفسه، كما لو ترك في الشمس في بعض المناطق الحارة في البصرة مثلا شيخا في الشمس تركا يغلي أو ما يغلي الإنسان يغلي فضلا عن العصير العنبي. ولكن هذا نشى وغلى بنفسه حتى صار خمرا. في هذه الحالة ذكروا أن حكمه حكم الخمر في جميع ما يرتبط بماذا في الخمر. نعم يأتي فيه البحث أنه هل يجوز اتخاذه للتقليل أو لا يجوز اتخاذه للتخليل. الحالة الثالثة وهي محل كلامنا، هذا العصير العنبي يطرأ عليه الغليان بالنار يغلي ولكن لم يذهب ثلثا. نحن نعرف أنه إذا لم يذهب ثلثا يحرم شربه، ينجس على رأي جماعة كبيرة من الفقهاء. فهل تحرم المعاوضة عليه باعتبار أنه نجس وحرام الشرب أم لا؟ هذا لا تحرم المعاوضة عليه باعتبار أنه يمكن تطهيره بغليه. واضح وجه المسألة؟ يمكن لقائل أن يقول يحرم المعاوضة عليه، هذا نجس وحرام الشرب فعلا، وقال آخر يقول لا لا هذا وإن كان نجس فعلا ولكنه قابل للتطهير. هذه المسألة لم تذكر بحسب الظاهر في كلمات المتقدمين، وإنما تعرض لها المتأخرون. هذه نقطة مهمة بالنسبة لعدم ذكره في كلمات المتقدمين.
كان هو خمرا شيخ ما منحصر فقط بالحالة الثانية، الحالة الثالثة لو غلا
ما يصير خمر. لا
يصير
لا لا بالعصير بالغليان بيصير خمر. التخمير بحسب الظاهر يحتاج لمدة، التخمير يحتاج لمدة، يحتاج نجيش غليان ولكن يحتاج مدة طويلة يبقى فيها لوحده وانقلابات يصير والظاهر أنه لا يصير خلا إلا إذا صار خمرا. الظاهر هذا يعني يمر بأطوار وفترات زمنية يحتاج يعني حتى يسوون الخل
حتى تذهب الحموضة ما تكامل.
نعم
حموضة الخمر بعد ذلك ينقلب إلى خل،
ينقلب إلى خل. اللي يسوون خل يتركونه مثلا 45 يوم التفاح مثلا أو بعض الأمور الأخرى سنحتها مثلا التفاح والعنب يتركونه لوحده في يعني في عضوة في شيء 40-45 يوم وضبطونه وبعدونه عن الشمس واللي بيروحه يتحول من حالة إلى حالة حتى يصير في حالة قريبة من التعفن. أنا كنت أشاهد هذا في سوون خالد أكيد شيء بالفعل.
شيخنا عفوا الحالة الأولى شلون انه يكون
حالته الطبيعيه الان عصرته عنبه
هذا خلاط مباشره يعني
اي مباشره عصرته عنبه يا شباب تفضل ما في شيء بعد ما تفضل قلت لهم لا بيعكم بيعها هذا ياتي صار هذا المطلب اشاره اليه في بعض الاحيان انه هل يجوز لي ان اطالبهم اذا كان ظاهر حالي تقديم الامور مجانا ام لا. هذه مساله عمليه يعني. الشيخ الأنصاري يبدأ المسألة بقوله الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا، يعني هذا نجس ولكن يجوز المعاوضة عليه. ما هو دليل جواز المعاوضة أيها الشيخ الأعظم؟ يقول العمومات، أحل الله البيع، التجارة عن تراض، هذه العمومات الفوق أدلة البيع والتجارة تشمله. نعم باعتبار أن الشيخ الأعظم كما سيأتي معكم في البيع يشترط في المبيع المالية فلا يصدق عنوان البيع إلا بكونه مال ومال، لأن البيع مبادلة مال بمال. إذا كان فيشترط أن يكون في هذا العصير العنبي مالية. على هذا الأساس ذهب الشيخ بأي اتجاه؟ ذهب باتجاه تحقيق هل أن للعصير العنب النجس الحرام الذي غلا ولم يذهب ثلثا هل يبقى له مالية أم لا تبقى له مالية؟ يقول هذا يبقى له مالية ويبقى قابلا للانتفاع به بعد طهارته. بماذا؟ بنقصه. يعني أنت بعد أن تطهره بذهاب ثلثيه يبقى له مالية. طيب ما هو وجه بقاء المالية؟ يمكن أن نذكر وجها قبل المذكور في الكتاب، وهو أن العرف يرى له مالية. يعني الآن أنت عندك 3 لترات من العصير العنبي، العرف يرى بأن هذا العصير وإن كان مغليا ولم يذهب ثلثها ولكن له مالية، وبالتالي يجوز لك الاستفادة منه، وإن كان هذا ماليته أضعف من مالية 3 لترات العادية. ليه؟ لأن هذا سيصبح لتر واحد. هذا الوجه الثاني، الاستصحاب. عندنا يقين سابق بوجود مالية للعصير قبل الغليان، والآن بعد الغليان وذهاب الثلثين نشك في بقاء المالية فنستصحب بقاء. ما غير روحه، ما غير طعمه، ما غير، ما انقلب إلى شيء آخر، الموضوع واحد. ثالثا، أننا لدينا يقين بوجود المالية ولدينا شك بارتفاع المالية بسبب النجاسة، هذا بيان آخر، فنستصحب وجود المالية وأن النجاسة لا تضر. فإذا من ناحية الدليل على الجواز مشكلة ما عندنا. ليه؟ نحن عندنا عمومات، وحققنا موضوع هذه العمومات بإثبات أنه مال، وبحسب الظاهر يصعب أن يأتي أحد ويدعي أنه ليس بمال. نعم هناك شيء، أن هذا مال معيوب. غاية ما في الباب أنه مال معيوب وعيبه قابل للزوال. سيأتي معكم إن شاء الله في كتاب الخيارات من المكاسب أن المراد من العيب كل ما زاد أو نقص على خلقة الشيء وأثر على ماليته. طيب هل من شواهد أيها الشيخ على بقاء المالية وعلى أنه مال معيوب؟ قلنا الشيخ العفن، نعم أنا عندي شاهد لطيف. ما هو؟ أنه الآن أنا عندي عصير عنبي غلى ولم يذهب ثلثه، يعني غلى حرم ونجس، وأتى شخص وغصب عصيري العنب. نسأل، هل هذا العصير بسبب غليانه صار في حكم التالف، وبالتالي إذا أخذه واحد فلا يجب عليه رده ولا يغرم لي ثمنه، أم لا؟ قل لا، هذا إذا غصبه غاصب يجب عليه رده ويجب عليه غرامة ثلثيه. إذن يجب عليه رده ويجب عليه غرامة ثلثيه وأجرة العمل حتى يذهب الثلثان بالغليان. حتى نعيد تصوير المسألة، أنا عندي عصير عنبي غير مغلي طبيعي، تمام؟ أتى شخص سيد عند عصير عنبي، وأنا أتيت غصبت عصيرك العنبي وأغليته، أنا الغاصب أغليته، جيد؟ بعدما أغليته هل يصبح تالفا؟ لا. هل يصبح تالفا لأدفع لك قيمة العصير العنبي مثله أو قيمته؟ قيمة العصير من القيمين، صحيح؟ أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري لا لا لا، هذا لا يصبح تالفا، يجب علي أنا الغاصب أن أرد إلى السيد هذا العصير العنب المعيوب غاية ما في الباب، أغرم فوق ردي نفس العصير العنب المعيوب أغرم لك قيمة الثلثين مضافا إلى أجرة الغليان، تمام؟ وقد صرح العلامة في التذكرة في هذا الفرق، بهذا الفرق، وجعل علة الأجرة ما هي؟ أنني رددت إليك العين معيبة، والعيب قابل للزوال، والعيب بسببي، فيجب علي حتى أجبر خسارتك في العيب أن أدفع لك ما يرفع هذا العيب. واضح كيف؟ نعم؟
رجعني كيف يشرب عصير يعني؟ ليش شنو ذنب يعني شرط؟
إيه ولكن على أي حال هم الشيخ يذكر الشاهد، يقول هذا الشاهد شاهد على أن العصير العنبي بغليانه وحرمته ونجاسته لا يخرج عن المنية، وشاهد أن بتعيبه لا يصبح في تالفا أو بحكم التالف، وإنما يجب رده. واضح؟ لأجل هذا الذي تقدم. واضح إن شاء الله؟ نقرأ فعلا هذا المقدار. الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا. طبعا في النجاسة والحرمة كلام بينهم، لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها، بناء على أنه طبعا لا تصدق إلا إذا كان مالا، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به ولكن بعد طهارته.
شيخنا في الأبحاث السابقة كلهم كان يقول فيه منفعة محللة ليس فيه منفعة محللة، حاليا نتكلم على أنه
إيه؟ لأن عمومات، هنا نتكلم عن عمومات البيع، والبيع كما قلنا يشترط فيه عند الشيخ الأنصاري المالية في الثمن والمثمن. لاحظتم؟ هناك ما كنا نتكلم عن عمومات البيع، هناك كنا نتكلم أنه عمومات البيع تشمله، ولكن هل في مانع أو ما في مانع؟ هذا المشكلة، أنه قد يقال أنه تالف، أو قد يقال أنه ما هو وليس بشيء. هذا صار في الخمر، الخمر ليش لا تشمله عمومات البيع؟ لأنه ليس بمال. الخنزير ليش لا تشمله عمومات البيع؟ لأنه ليس بمال. بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، يعني بذهاب الثلثين، لأصالة بقاء ماليته، استصحاب بقاء المالية، وأصالة عدم خروجه عن المالية بالنجاسة، لابد أن يكون أصالتين، لأن الأصالة الأولى لا تثبت الأثر الثاني. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عدمه، ولذا يأتي بالشاهد.
شن أصالتين شن العقابته؟
لأنه أصالة بقاء المالية
ما مأخذ فيها في أنه وحدة
الموضوع،
وحدة الموضوع؟
إيه، ولذلك أقول أصالتين، أصالة بقاء المالية هذا استصحاب، وأصالة عدم الخروج عن المالية بالنجاسة استصحاب آخر.
ها يعني واحد يزيل المانع وواحد يتم.
نعم نعم، وإلا الأول لا يثبت الثاني، بصير أصل مثبت لازم عقل. ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، هذا اللي بده الشيخ، بل وجب عليه رده اذا كان في حكم التالف. شو بيقول؟ شو بيضرب قيمته او مثله التالف هكذا. ووجب عليه غرامه الثلثين واجره العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكره. التذكره قال لو غصب عصيرا فاغلاه حرم عندنا وصار نجسا لا يحل ولا يطهر الا اذا ذهب ثلثاه في الغليان، فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب عليه غرامة الثلثين. والوجه أنه يضمن أيضا غرامة الخسارة على العمل فيه إلى أن يذهب كمال الثلثين، لهذا الكلام لأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه. نفس العبارة الموجودة هنا في المتن. يوم الأحد إن شاء الله، يوم السبت الظاهر عندهم تعطيل، يوم الأحد إن شاء الله سنرى أن هناك مناقشة من قبل جامع المقاصد. لماذا؟ أنه هل هناك فرق بين من غصب عصيرا عنبيا فأغلاه، وبين من غصر عصيرا فحوله خمرا؟ هل هما من باب واحد أم أنهما من بابين؟ مرة أنا أغصب عصيرك فأغليه، ومرة أغصب عصير السيد فأحوله خمرا، ما الفرق بينهما؟ هل هما من باب واحد أم لا؟ ما حولته خمرا يصبح ثالث أو كالثالث، وذاك يبقى عصير عنبي. وللمحقق الإيرواني وتبعه عليه الشيخ التبريزي تأمل في الحكم الموجود في الشاهد، وهو الغرامة وأجرة العمل وما شاكل. طالعه في إرشاد الطالب وحاشية الإيرواني صفحة 45، وأفيدونا على المجموع حتى نتناقش فيه. والحمد لله رب العالمين.
الله صلّى الله عليه وسلم. حاشية الإيروان 45 لو إرشاد الطالب.
لا
إرشاد
الإيروان.
الله
صلّى. إرشاد الطالب 57-58.
هل
مشينا حضر؟ نعم. حضر. التحضير. التحضير إلى قوله صفحة 63 يشمل البيع قبل وفي الجميع. يا شيخ طريقة يأخذك هناك بتقول خلص طالب الجواز، بعد شوي يقول لك لا إلا أني رفضت. حياكم الله. هذه الطريقة جدا لطيفة في تفتيح فتح الأفق، فتح الأفق إن واحد ما يروح باتجاه واحد، يبقى مجال للعودة لكذا. نسألكم الدعاء كثيرا، نسأل الله أيامكم إن شاء الله. حياكم الله.